بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أخلاق العلماء للإمام الحافظ الأجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله عز وجل بالعلم في الدنيا والآخرة. والعلماء هم أفضل طوائف الناس بلا خلاف، لأنهم ورثة الأنبياء، وإذا كان الأنبياء والمرسلون أعظم الخلق فإن من أخذ بميراثهم وصار على نهجهم واقتفى أثرهم يكون على فضل عظيم. وهم أيضا الذين يدلون الخلق على الله سبحانه وتعالى بلا طلب أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. فالدعوات إلى الله سبحانه وتعالى إنما يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يريدون من الناس درهما ولا دينارا، إنما يريدون الهداية للناس. فخلص قصدهم وخلص منهجهم من كل شائبة، لذا صاروا أفضل الناس وأفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا هم الذين يأتون يوم القيامة بعد الأنبياء والمرسلين، يأتون يوم القيامة بعد الأنبياء والمرسلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء لم يورثوا دينارا، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الأجري رحمه الله تعالى أوصاف هؤلاء العلماء، قال لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه. هذا العالم له صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم، إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جلس العلماء كيف يجالسه، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى في الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم له، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به. كل هذه عناصر لا بد أن يقف العالم معها قبل أن يتصدر للناس. فالعالم الذي يتأهل لتعليم الناس وريادة الأمة لابد أن يكون له وقفات مع هذا حتى يصير عالما ربانيا مع العلم ومع طلبه، وكيف يطلبه، وما الذي يلزمه فيما بينه وبين الله، وما الذي يلزمه فيما بينه وبين الخلق، وغير ذلك من هذه الأمور العديدة التي تشكل شخصية العالم السائر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة كل هذه العناصر التي ذكرها رحمه الله تعالى تشكل ما بقي من هذا الكتاب، هي عناصر لما بقي من هذا الكتاب. وقد أعد لكل نازلة اللي هو العالم يعني ما يسلم به من شرها في دين، لأن العلم نعمة لكنه قد يتحول في حق بعض الناس إلى نقمة، وبدلا من أن ينجو به من عذاب الله تبارك وتعالى فإنه يعذب به. ولا أخفى عليكم هذا الحديث الصحيح الذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فذكر منهم من؟ ذكر منهم العالم الذي يتعلم ويقرأ القرآن ويعلمه الناس فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته الناس. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. يبقى قرأ وعلم الناس وقام في ذلك بهذا الأمر قياما عظيما في الناس، ومع ذلك هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وعليه سواء كان الأمر علما أو كان الأمر عبادة أو كان الأمر نفقة أو كان الأمر جهادا أو كان الأمر أي شيء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا العلم حمل عظيم، والدعوة حمل عظيم، والجهاد حمل عظيم، كل شيء يتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى يعد حملا عظيما، لأن ليس الشأن أن تحدثه فقد يحدثه كثير من الناس، وإنما الشأن أن يتقبل منك، لأن الله عز وجل جعل شرطا للقبول وهو التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا قد نتنافس على بعض الأمور، نتنافس على قيادة الدعوة، نتنافس على حضور دروس، نتنافس على نفقات، نتنافس على جهاد بشتى صنوفه، ولكن أين المتقبل؟ ومن المتقبل؟ من المتقبل؟ هذا رجل يجاهد ويقاتل مع الصحابة حتى يقول الصحابة: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئهم بنتيجة لم تكن متوقعة. قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. كيف ذلك وفي النار وهم يقولون: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان؟ قال: هو في النار. لماذا في النار؟ لأنه لم يكن عمله لله سبحانه وتعالى، وختم له بهذه الخاتمة التي تدل على الجزع وعدم الصبر. فقد يكون الإنسان في صحة الوضع ومع ذلك لا يقبل عمله، وقد يكون الإنسان في صحة العلم ومع ذلك لا يقبل عمله. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجاهد شجاعة حمية، يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى لابد من أمرين: أن النية من قاتل لتكون، اثنين العمل المشروع. قاتل، قاتل مع مين؟ قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مع راية واضحة، قاتل مع إمام المسلمين، قال قاتل قتالا مشروعا. يبقى لابد من النظر إلى الصفة والنية. ولا يغفر لك أن تكون صاحب نية حسنة تقول: والله أنا أريد نصرة الإسلام، أنا والله أريد رفعة الإسلام، أنا والله أريد علو الكتاب والسنة، لكن الوسيلة غير مشروعة، يبقى أنت كاذب في هذا، ما يقبل هذا العمل ولو كانت النية صالحة. لابد أن ينضاف إليها الاتباع، ولهذا لابد من الاتباع ولابد من الإخلاص. انظروا هذا، فإن بعض الناس مع سهولة القاعدة إلا أنه قد يختلط عليه الأمر اختلاطا عظيما، فقد يكون الإنسان على اتباع وليس على نية، يريد علوا للناس، يقف مقام الأئمة ولكنه يريد أن يقول الناس عنه إنه إمام. وقد يكون الإنسان صاحب نية حسنة ويريد نصرة الإسلام ونصرة الدعوة ونصرة الحق، ولكن ليس بالطريق الشرعي، فهذا لا يغنيه اتباعه وهذا لا يغنيه إخلاصه، بل لابد من الاتباع والإخلاص. وإلا فقل فرقة من فرق الإسلام إلا وقد يكون عندها نوع إخلاص، فكل قد يقول: والله أنا أرجو نصرة الإسلام، أنا أرجو كذا. الجهمية عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وهم يقولون: نريد التنزيه. والممثلة مثلوا الله بخلقه وهم يقولون: نريد الإثبات. والصوفية كما تعلمون يريدون ما يريدون وهم مع ذلك يفعلون ما يفعلون، ومع ذلك يقولون: نحن نريد الصفاء وتزكية النفوس. فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. لهذا رجع الدين كله إلى كلمتين مختصرتين: الإخلاص والاتباع، ولا بد الإنسان أن يعرض نفسه على الإخلاص والاتباع بين حين وآخر، ولا يقلد دينه أحدا على الإطلاق، وإنما ينظر إلى نفسه هو كيف ينجو، وينظر ولا ينظر إلى كلمات الناس ثناء ومدحا أو ذما وردا، وإنما ينظر إلى قدميه أين يضعهما، هل يضعهما مكان موضع قدمي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أم لا. فإن كان على هذا الضرب فليحمد الله سبحانه وتعالى أن أقام هذا المقام العظيم، ولتعلموا أن هذا المقام القائم على الاتباع والإخلاص لا يقومه إلا النضر من البشر. يعني إذا وجدتم أكثر الناس عليه اعلموا أكثر الناس على يعني يدعي هذا، فاعلموا أنه لا يمكن أن يكون. ففي كل عصر هم القلة القليلة وهم الطائفة المنصورة، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يتولى نصرهم. فالعالم ليست المسألة فقط أنه يحفظ العلم ويبلغه للناس، ذاك أمر سهل قد يؤتاه الذكي والعاقل وصاحب الذاكرة، لكن أهذا هو العلم؟ ليس هذا هو العلم، ولكن العلم أن الإنسان يضيف إلى محفوظه العمل بذلك والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، والصبر على الأذى فيه كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأربع مسائل. يقول: وقد أعد يعني العالم لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق الثنية واعتزل الأخلاق الدنية. هذا هو العالم اللي يكرز جهده في هذا، عالم بما يجتلب به الطاعات، بما يحصل مراض الله سبحانه وتعالى، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السمية العالية الرفيعة المضيئة، واعتزل الأخلاق الدنية، لأنه يعلم أيضا أن العلم لابد أن يؤدي إلى الأخلاق الإيه؟ إلى الأخلاق الحسنة. ولهذا حينما نتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة فإننا نتكلم عن أخلاق أهل السنة والجماعة أيضا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الوسطية قد ختم كتابه بأخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق أهل السنة والجماعة. فالعالم يجمع بين الأمرين، بين العلم باعتقاد ومنهج ما عليه أهل السنة والجماعة، وبين أيضا العلم بأخلاق أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ذكر صفته في طلب العلم. قال: فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم وعمل، وعلم أن العلم فريضة عليه، والعبادة لا تكون إلا بعلم، علم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل. فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. انتبه، هذا ذكر صفة العالم في طلبه للعلم. أولا، فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن العلم فريضة، فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه الفريضة على قسمين: فريضة كفائية وفريضة عينية. أما الفريضة العينية فهي علم ما يجب عليه أن يتعلمه مما تقوم به، مما يقوم به دينه من الواجبات، من الواجبات علم الصلاة، علم الزكاة، علم الصيام، علم الحج، علم العقيدة أولا، علم البيع والشراء إن كان تاجرا، كل مجال يدخل فيه لابد أن يعلم فيه. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد حكى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا. فالعبادة لا تكون إلا بعلم، إذا كان يعلم أن الله عز وجل فرض عليه العبادة، والعبادة لا تقبل إلا بعلم. النوع الثاني من العلم ما يكون فرض كفاية، ما يكون فرض كفاية، وهو إذا علمه بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالعلم مثلا بأصول الفقه، والعلم بمصطلح الحديث وباللغة وبالتجويد وغير ذلك، فهذه علوم فرض كفاية، إذا علم البعض سقط الإثم عن الآخرين. فإذا علم أن العلم
أنه يجب عليه أن العبادة، وأن العبادة لا تكون إلا بعلم، هنا تبين له أنه يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه من الله سبحانه وتعالى. ويعلم أيضا أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله تبارك وتعالى كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. فلا كثير من الناس قد يعبد بما تهواه نفسه ويستحسن عبادات ويقول هذا يقربني إلى الله، ومدار العبادة على التوقف كما هو معلوم معروف، لا على ما تهواه النفس. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معتقدا للإخلاص في سعيه لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، يعني إذا ينضاف إلى ذلك إيه؟ منضاف إلى ذلك الإخلاص، يقول ليس كما تهوى نفسه، فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم اللي هو رفع الجهالة عن نفسه على وفق ما جاء به النص. الأمر الثاني: معتقدا للإخلاص في سعيه لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى الذي أقامه هذا المقام وجلسه هذا المجلس، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعبد به من أداء فرائضه واجتناب محارمه، لأن الأمر كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى فضله سبحانه وتعالى، سواء كان عبادة ولا اعتقاد ولا عمل ولا علم ولا أي شيء ولا ذكر، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل ما أقامك هذا المقام، وإنما يقيم الله عز وجل عباده المتقين المقام الذي يرضى به عنهم بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الجنة كلها لا يرزقها العبد إلا بفضله، فمفردات ما يدخل به الإنسان الجنة من باب أولى، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء صفة العالم، صفة علمه الذي صفته في طلب العلم أنه يكون على أمرين: الأمر الأول رفع الجهالة عن نفسه بما ورد في الشرع إلى بما تهوى نفسه، الأمر الثاني الإخلاص، وأن يعلم أن هذا المقام إنما الله عز وجل هو الذي أقامه إيه؟ أقامه فيه، ولهذا يحمد الله دائما وينسب الفضل إلى أهله. فإذا كان الأنبياء والمرسلون قد نسبوا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر افتقاره إلى الله عز وجل بموجب ما وهبه الله إياه من هذا الفضل، ولهذا قالت عائشة: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وسليمان عليه السلام لما رأى فضل الله عز وجل عليه الواسع فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يبقى هذا اعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر صفته في مشيه إلى العلماء، طبعا هو بيأتي بالعالم من أول يعني مراحله، من أول الطلب والمشي إلى العلماء ومجلسة العلماء وكذا، إلى أن يكون لديه علم كيف ينفقه. فهو يقصد بهذا كله العالم، من كون طالب العلم في أداب لطالب العلم ثم يأداب للعالم. باب صفته في مشيه إلى العلماء: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، طارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وطارة بالذكر مشغولا، وطارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، ويستعيد بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه. شبه طالب العلم محسوب عليه خطواته، محسوب عليه كلماته، ومحسوب عليه إراداته. طالب العلم ليس كأحد من الناس، ولهذا أخواني إما أن تطلب العلم على طريقة السلف وعلى طريقة العلماء، أو أنك لا تتعب نفسك، لأن ما آلك إلى شر حتى ولو حصلت علما فلن تنتفع به يوما ما. لن ينتفع الإنسان بالعلم إلا إذا كان على طريقة العلماء. وكم من إنسان قد يحصل علما حتى يظنه الناس عالم عصره بموجب عنده من حفظ من طريقة عرض من كذا وكذا وكذا، ثم إذا جاء الوقت الذي يحتاج فيه إلى علمه تجده بعيدا عن ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتعلم على طريقة السلف ولم يتعلم على أخلاق السلف. فطالب العلم متعبد لله عز وجل بهذا العلم، متعبد لله عز وجل أيضا بهذا العلم في كل لحظات من لحظاته، ولهذا لا يفارق الاتباع والإخلاص دائما ولا يمشي خطوة إلا بحساب. لهذا قال رحمه الله تعالى: مكتسب مشيه كل خير، طارة يحب الوحد، ليه؟ لتلاوة القرآن، وطار بالذكر مشغولا، وطار يحدث نفسه بنعم الله التفكر، ويستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. فإن بلي بمصاحبة الناس في الطريق ماذا يفعل؟ إنما يصاحب من ينتفع به، من يذكره بالله عز وجل، من ينتفع به، من يصاحب مغنيا ولا راقصا ولا صاحب شبهات. أول ما يلقاه انتوا رايحين فين، جايين منين، يا راجل خربت البلد، يا راجل عملت كذا، إلى متى تتعلمون، الأمة الآن كذا وكذا، هذه الكلمات ممكن تقع في قلبه فيتحول بها الإنسان عن طريقه، لأن الشبه خطافة. وقد يأتيك واحد يقول أنتم ماذا تصنعون الآن، أين، ماذا تستفيد الأمة من هذا العلم، الكتب الصفراء غايتكم وأعلى أمانيكم أن تكون نسخة من البخاري محطوطة في المكتبة، وضعت في المكتبة ده أعلى أمانيكم، أو أنك تزيد حفاظ القرآن حافظا أو حافظين. إن الأمة لا تنتفع بهذا، الأمة لا تنتفع إلا بالجهة العملية، لابد أن نعمل، لابد أن نسعى، لابد أن كذا وكذا وكذا إلى آخره بالمشروع وغير المشروع، فإن الغاية تبرر الوسيلة، وإن الأمور تتغير بتغير الزمان. مثل هذا إذا ابتليت بصحبته فاعلم أنك لا للإسلام ستنصر ولا للسنة ستحفظ، وستبقى عاريا عن العلم والعمل إلى أن تموت، صاحب الشبهات إلى أن تموت، لأنه ما فقد أحد سبيل المؤمنين إلا أصيب بالخزي والندامة على ما يجري منه وما يحصل منه، لأن لفضل الله سبحانه وتعالى مؤهلات لابد أن يأتي بها الإنسان. فقد أقام الأصحاب مقام ثلاثة: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذكر العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه. هذا لابد لك أن تصاحب هذا الصنف، هذا الصنف، إما رجل أعلم منك فتتعلم منه، وإما رجل مثلك فتتذاكر العلم، وإما رجل أنت أعلم منه فتعلم طاعة الله سبحانه وتعالى تحتسب ذلك. إذن أنت إما عالم أو متعلم، إما طالب العلم أو معلم للناس العلم أو مذاكر إخوانك في العلم. الحياة كلها علم يا أخوان، الحياة كلها علم، ولا تطيب الحياة إلا بالعلم، والعلم يجمع لك كل أنواع الطاعات. فالعلم يدفعك إلى صلاة، إلى ذكر، إلى طاعة، إلى أمر معروف ونهي عن منكر، إلى ترك المحرمات، إلى فعل الواجبات، إلى القيام بالحقوق العظيمة. تجلس مع طالب علم تقول والله أنا الآن أبي أشعر أنه يفضل في أخي علي ويعطيه أكثر مني في كذا وكذا، فينصحك العالم ماذا تصنع. تقول والله أختي مثلا لا ترغب في الحجاب وأنا أريد أن أقاطعها فماذا علي، والله أنا أريد مثلا كذا، أنا والله معروض علي في العمل كذا وكذا إلى غير ذلك. فكل مجلس لا يخلو من هذه المذاكرة. لهذا اصحب هؤلاء الذين يريدون تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى فيسألون عن العلم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أعلم الناس في عصره لما كان أمير المؤمنين، بل هو أعلم الناس في عصره لما كان أمير المؤمنين، كانت بطانته من العلماء ومن القراء، وكان يدنيهم ويجالسهم حتى الصغار كعبد الله بن عباس رضي الله عنه لأنه ينتفع. ولهذا كان عمر أحيانا يطرح الآية، قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ترون هذه الآية ما معناها، ويعرض على الصحابة رضوان الله عليهم وهو أمير وهو خليفة المسلمين، فيعرض عليهم. فالناس ثلاثة: إما رجل أعلم منك أو مثلك أو أقل، وأنت في كل الأحوال منتفع، أعلم فتستفيد علما، أو مثلك فتتذكر العلم معه، أو أدنى منك فتعلمه. لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركاته. صحيح، حينئذ ترجى الصحبة. والله لو كان الإنسان كل من يجلسه مركزه إما عالم يتعلم منه، أو مساوي وذكره العلم، أو أنا أعلم منه فأعلمه، حينئذ لا يمل الإنسان الصحبة. متى يمل الإنسان الصحبة؟ مع البطالين العطالين السراق الذين ما يسرقون مالك، إنما يسرقون وقتك، لا يقدر وقتك، إنما يأتيك يزورك فيجلس معك الساعات، أو يطلب منك مثلا مشوارا أو كذا فيقضي معك الساعات، أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو يدخلك في كثير من المشاكل أو القضايا، أو بالخلافات التي لا تسمن ولا تغني من جوع أو غير ذلك. أما من يجلس، إن كان عالما جلس بتواضعه فتعلمت منه، وإن كان يعني أنت أعلم منه جلس متواضعا يطلب منك العلم، أو كان مثلك فيجلس أيضا بتواضعه يذاكرك العلم، الإنسان ما يمل من صحبة هؤلاء أبدا. فقد شغل نفسه بهذه الخصال خائفا على نفسه أن يشتغل بغير الحق، قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان. يعني مع الاشتغال بالحق، انتبههم، مع الاشتغال بالحق جمع الحذر من إبليس، لأن قد أشتغل بالحق فيأتي إبليس يورد عليه الشبهات، قد أشتغل بالحق ويأتيني إبليس أيضا يفتح لي أبواب المعاصي. إذن هو يقوم على الأمرين، الاشتغال بالطاعات، وفي نفس الوقت أيضا يقوم على الحذر من الإيه، من المعاصي. في سكر؟ سكر في؟ نعم. هات لي حاجة. يقول قد أجمع الحذر من عدو الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه، يكثر الاستعادة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا، هم في تلاوة كلام الله عز وجل، هم في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى. الله أكبر. إذا قرأ القرآن فهمه ليس تلاوة اللفظ فقط، وإن كانت محمودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن ليس الهم أن يقف عند ألفاظ القرآن، لأنه يعلم أنه لو وقف عند ألفاظها وخالف أمرها ونهيها وعيدها ووعدها فإنها تكون عليه حجة يوم القيامة، لأن القرآن إما أن يكون حجة لك أو عليك، ولكنه ينشغل بالفهم والتدبر، هذا الذي ما يتفاوت فيه عباد الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سألتني باختصار ما الفرق بيني وبين بينك وبين الصحابة، لقلت لك فهم كتاب الله، الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الفهم عن الله ورسوله. وإلا قد تكون أنت في صورة العمل مثلا من كثرة العبادة والطاعة وكذا، قد يفوق البعض الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. يبقى في من هو أعلم من الصحابة في صورة العبادة والطاعة، ولكن أين هم؟ كلاب النار. لماذا؟ الفهم، الفهم عن الله ورسوله، الفهم يا أخواني. ولهذا إياك أن تقيم رجلا أو تقوم رجلا بمقتضى صورة العمل، لا، إنما يكون حكمك على الرجل بمقتضى فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نتجت الفرق هذه كلها ولا الجماعات إلا بسبب نقطة الفهم، إلا بسبب نقطة الفهم. وإلا الفهم مهم جدا جدا، الفهم مهم جدا جدا. باختصار مثلا، نحن لو فهمنا أن الإسلام بعيد عن الحزبية، بعيد عن التعددية، لما كانت جماعة. هذا بس نقطة مختصرة جدا، نقطة مختصرة فيها الإجماع وفيها الكتاب، وهي الأصل الثاني بعد التوحيد، وهو الاجتماع. لو نحن فهمنا أنه لا حزبية في الإسلام ولا جماعات في الإسلام ولا تعددية، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لو فهمنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. طيب لو فهمنا هذا لاسترحنا. من أين نشأت نقطة تعدد الجماعات؟ من عدم الفهم. وظن أن هذه ليست ظاهرة مرضية بل هي ظاهرة مرضية. وما الدليل على ذلك؟ لا تجد أثارة من كتابنا وسنة، وإنما تجد المصلحة والمفسدة، وكل يخضر مكانه، وكل يعمل للدين، وكل كذا، حتى ولو على خلاف الدين، حتى ولو على خلاف الأمر. أنا أعمل لدين من؟ لدين من؟ طيب لدين الله، هذا هو دين الله عز وجل، دعوها فإنها منتنة. ولهذا أقول كلمة مهمة جدا، لو كانت الحزبية في أصحاب رسول الله لكانت منتنة جاهلية، فكيف إذا كانت فينا؟ ثانيا، لو كانت الحزبية في أصحاب رسول الله لكانت منتنة وكانت جاهلية، فكيف إذا كانت فينا؟ ولهذا قالها صلى الله عليه وسلم للصحابة، دعوها فإنها منتنة. هذا فهم بسيط نتج عنه أن صار قوم على جماعة واحدة، جماعة أهل السنة والجماعة، سلف الأمة، يسيرون على الكتاب والسنة وفق النصوص الشرعية، وجماعات متعددة ومتنوعة لا حصر لها ولن تنتهي، كل عصر له رزقه من هذه الجماعات التي يرزق بها المسلمون ويعاقب بها المسلمون ويحارب بها المسلمون. طار يبقى عندنا جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكذا، طار عندنا روافض، وعندنا طارة عندنا جماعات متنوعة من إخوان من تب، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولن تنتهي. كل عصر سأخرج لك أسماء جديدة من جماعة النجوم من النار، جماعة التوقف والتبين، كل واحد يصنع اسما ويخرج في دنيا الناس. هذا نتج عن طريق يا إخواني، عن طريق كلمة واحدة وهي الفهم. فهم هؤلاء أن كتاب الله عز وجل يقر هذه الحزبيات بدعوى المصلحة، وفهم آخرون الفهم الصحيح عن الله ورسوله، وأن هذه الجماعات لا يمكن أن تنتج خيرا، إنما تنتج التنازع والتفرق، وهذا معلوم معروف، والعصبية، فمن لم يكن معك فهو عليك. هذه نقطة بسيطة جدا، ولكن أثرها على واقع المسلمين أثر عظيم ولا لا؟ يعني لو نحن جميعا جماعة واحدة وطريقة واحدة وطائفة واحدة، نسبتنا إلى الله وإلى رسول الله وإلى الصحابة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى أصحاب رسول الله، إذا تنزعنا في شيء رددناه إلى الله والرسول، وأحدنا إما أن يكون عالما فيعلم أو جاهلا فيتعلم، وليس فينا المعرض، وليس فينا المعاند، وليس فينا الذي يركب رأسه ولا يتحول عن فكرته، ولو بان له كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعنا وأطعنا كما فعل ذلك سادات الأمة من الصحابة لما كانوا يدلون على الكتاب وعلى السنة، إذا اختلفوا يرجعون إلى هذا ويرجعون إلى النص ولا يتعدون النص ولا يقفزونه أبدا. جاء في الصحيح أن عيينة ابن حص لما جاء ليدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أمير المؤمنين وهو من المؤلفة قلوبهم، فاستأذن الحر بن قيس، وكان من جلساء عمر، وكان من العلماء، كان يجلس عمر ويدنيه، فاستشفع به عند عمر ليجلس عنده، فشفع له الحر فأذن له عمر. فلما أن دخل عند عمر، هذه تربية سطحية، هؤلاء المؤلفة قلوبهم فيهم من لم يتمكن إيمانه من قلبه، ولم يتربى تربية الصحابة المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول لعمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هذا يقول عيينة، يقول لمن؟ لفاروق الأمة. يعني حين وصف عمر وصف بالفاروقية، ما وصف مثلا بذي النورين ولا وصف بكذا، بالفاروقية، يعني أميز ما يكون في عمر ما هو يا إخواني؟ العدل. وهذا إنما طعن فيه في أميز شيء، وهكذا أهل الضلال يعمون عن كل شيء حتى أميز ما فيك، كما قال الخارجي ذو الخويصرة، قال للرسول: لا اعدل، فإنما هذه قسمة لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وكما قالوا في عثمان، فعثمان الذي تألق بماله، يعني تألق عثمان رضي الله عنه كان بمال الذي ينفقه يمينا وشمالا، لكن لما طعن في عثمان طعن من جهة ماله، طعن من جهة ماله، وهكذا يغفل هؤلاء عن هذا الأمر. فقال هذا العيينة لعمر والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل.
فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا.
يعني سبحان الله أنت تجلس وسمحت لك أن تجلس وكذا وتقول هذه الكلمات، فغضب غضبا شديدا. فماذا صنع الحروب بن قيس؟ هل قام على عيينة؟ قام على عمر رضي الله عنهم وقاموا يذكرا يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف، إن الله عز وجل ذكر نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا الذي يحتاج عمر الآن لأنه قد غضب غضبا شديدا. وهذه فائدة مجالسة العلماء وطلبة العلم. فقام على رأسه وقال يا أمير المؤمنين إن الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فوقف عمر وكان إذا تليت عليه الآية وقف عندها، خلاص وقف عند الآية. هذا شأن المسلم. أنا ممكن أجهل شيئا وأفعله اليوم بمقتضى جهلي أو غيابي عن الفهم الصحيح، لكن إن دللت على الفهم الصحيح أقول سمعنا وأطعنا، أقول سمعنا وأطعنا، كما قال عمر رضي الله عنه الحديث أيضا عند البخاري، وقد كان كما قلنا وقافا لما هم بإنفاق مال الكعبة فقال له صاحبه لست بفاعل. قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، لم يفعله صاحباك. فقال عمر رضي الله عنه يعني طبعا رسول الله وأبا بكر، لم يفعله صاحباك يعني النبي وأبا بكر. فقال عمر هما المرآن يقتدى بهما، وامتنع، امتنع رضي الله عنه. فالواجب على الإنسان ماذا؟ إذا بلغاه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو معه عليه، ولو كان يفتي بذلك منذ 30 سنة. لسنا كالأئمة الشافعي وأحمد، لسنا كمالك، لسنا كسادات الأمة، يقول الواحد اليوم شيئا ويخالفه غدا، بل قد يروي الراوي الشيء وينساه ويفتي بخلافه، فما إن يذكر برواياته حتى يعود إلى ذلك. هذا هو شأن الأئمة، وهذا خلاصة الدين. ليس أن الإنسان، لكن الجماعات والفرق والأحزاب تقوم على فكرة التقوقع في فكرة معينة لا تتعداه. ولهذا هل رأيت جماعات من الجماعات راجعت نفسها فتحولت؟ هل رأيت الجماعات قلت؟ إنما زادت. وكل جماعة ينطلق منها إخوان قطبيون بناؤون سلفيون 10,000 فرقة الآن وهكذا. فالفرقة لا تأتي إلا بالفرقة، ما تأتي بالإنسان. ما رأينا مثلا أن الجماعات كانوا 100 فصاروا 10 فصاروا 1 أبدا، وإنما ولهذا لا حد إلى ذلك. لهذا نقول الفهم عن الله والفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا. ولهذا المشتغل بكتاب الله ما يشتغل باللفظ فقط، وإنما يضيف إلى ذلك يا أخواني الفهم. وقضية الفهم دي قضية محورية جدا، وهي القضية التي بسببها يكون المهدي والضال والسني والمبتدع. فالفرق بينك وبين المعتزلة في الفهم، والفرق بينك وبين الخوارج في الفهم، والفرق بينك وبين الأشاعرة في الفهم، والفرق بينك وبين الصوفية في الفهم. فتدبر هذا وعقل هذا، وعقل هذا جيدا، وليس الأمر بفلان حافظ، فلان هذا فصيح، فلان هذا يحفظ الصحيحين. ليس الشأن هذا، وإنما الشأن أن ينضاف إلى ذلك الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أنا قد أقرأ القرآن وأفهم الكفر به وأفهم الضلال به. فالخوارج قرأ القرآن وفهم منه الضلال، والمعتزل فهم قرأ القرآن وفهم منه الضلال. وفي حفظ السنن والآثار والفقه لألا يضيع أو يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم، يعني عليه أن يتأدب بالعلم. الله أكبر. وتربية العلم يا أخوان أعظم من تربية الآباء والأمهات. قد يقوم أبي علي ينفق علي ويعطيني ما أريد من مال وملبس وفي مسكن، وقد يعطيني السيارة خاصة وكذا. ليست هذه التربية، إنما التربية ما تكون على منهاج النبوة، العلم. فمن رباه العلم فهو صاحب التربية الصحيح، الذي رباه العلم الصحيح والفهم الصحيح وصاحب التربية. ولهذا نتفاوت في أمر التربية على قدر ما أوتينا من علم وإيه؟ من علم وفهم. نعم. طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتق جليسه إلى حديثه، لأنه ما يتكلم حتى ينظر هذه الكلمة تقربه إلى الله، فإن كانت تكلم بها وإلا سكت. إذا ازداد علما خاف من ثبات الحجة، إذا ازداد علما خاف من ثبات